أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة لي، ولو علم زيادة الثمن في قول المصنف وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما من حنطة، شعير، صفر، رصاص نحوها، لا بجنسه، لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل الربا، ولو علم زيادة الثمن، هذا اللي أضفتوه تحفون اللي هو كالفضة الموجودة في الدراهم المجعولة ثمنا عن الفضة الموجودة في داخل التراب، لكون الزيادة في الثمن في مقابل التراب لا نفس الفضة لئلا يلزم الربا. هذه تحذف، نعم هذه تحذف. ليش؟ لأنه أنا أيضا بينت أن لما ذكر الشارح أنه لم يصح هنا من باب أن التراب الخالي من الفضة لا قيمة له. وبالنسبة لكلام صاحب الجواهر لما فسر كلام المحقق الحلي حينما قال المحقق يشترط في صحة بيعها زائدا، بيع الأثمان يعني، زائدا على الربويات التقابض في المجلس، قال صاحب الجواهر إذ هي منها. صاحب الجواهر يفسر كلام المحقق رحمه الله لأن هذه من الموزونات، الأثمان من الموزونات، فلا فرق بين ما تقدم عن المسالك اللي كتبته وبين كلام صاحب الجواهر وبين كلام المحقق رحمه الله، خلوا بينكم. ثم قال رحمه الله ولا فرق في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين بين العينية وهي الزيادة في الوزن، والحكمية تسميتها بالحكمية لأنها في حكم العين الزائدة في أحد العوضين. الحكمية كما لو بيع المتساويان، نعم هما متساويان، ولكن مع ماذا؟ مع زيادة في البين غير عينية، وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة، حتى لو كان صنعة. وقد ذكرت لكم البارحة أن الزيادة مطلقا، وجود الزيادة مطلقا يمنع ماذا؟ يمنع من صدق المثل بالمثل، فحينئذ لا يصدق المثل بالمثل مع وجود زيادة مطلقا، سواء كانت الزيادة عينية أم كانت ماذا؟ حكمية. واضح بالنسبة للعينية انتهينا منه. كذلك بالنسبة لي الزيادة الحكمية شرطا كان بحيث شرطا ذا مال أو شرطا ذا نفع، وقد ذكرت الأمثلة البارحة، بل حتى اشتراط الأجل في أحد العوضين يوجب الزيادة المحرمة. إذي خلوا بالكم يعني استدراك لعله على قصور بيان حصل مني البارحة لعله فيما يتعلق بالأجل، كل هذا كله يتو زيادة، ها كله زيادة حكمية محرمة، فحينئذ لا يصدق المثل بالمثل مع الزيادة مطلقا حتى الأجل. يقول وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم، صياغة خاتم يعني سبك خاتم، صياغة خاتم يعني سبكه، في شراء درهم بدرهم للرواية، كأنه إنه هذا يكون مستثنى من المعاملة الربوية المحرمة. ورد رواية في البين وهي رواية أبي الصباح الكناني في نقاش في سندها، يعني وجدت أنه من المناسب تأخير النقاش في سندها إلى آخر المبحث. ليش؟ لأن الشارح رحمه الله أخر هذا النقاش في كلامه في عبارات أخيرة، مع أن في طريقها من لا يعلم حاله، فبحث أول شيء دلالتان ثم ناقش سندان. فنمشي على حسب طريقه الشارح رحمه الله، نشوف النقاش دلالتان، بعد ذلك نرجع يعني عفوا نبحث من جهة ماذا؟ سند الرواية، يعني نبحث الرواية سندا. الرواية هكذا: عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم. كتبوا الرواية مروية عندكم، بس التفتوا للأغلاط المطبعية، مروية هون عندكم بالحاشية: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلتين. هلأ الغلة يأتي بحثها إن شاء الله، إنه يقال طازج الخبز، يعني نعم، وأبدل لك درهما طازجيا، ما في مانع، المعنى واحد، يعني درهم خالص في مقابل ماذا؟ درهم غلة. الغلة يطلق على المكسر ويطلق على المغشوش. نحن اللي بينفعنا في المقام المغشوش مش المكسر، كما سأبينه. فإذا صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة. قال عليه السلام: لا بأس. عمل بها. لكن خلي قبل ما نشوف يعني ماذا ذكر الفقهاء في البين، ننظر للرواية شو قالوا. طلعوا يا إخوان تأملوا في الرواية. قال: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة. يعني الرواية هكذا ظاهرها، انه صياغة الخاتم مشروط بشرط ماذا؟ انت مقابل انك تصغ للخاتم، فانا ماذا؟ ابدل لك درهما بدرهم. فظاهر الرواية، ظاهر الرواية هكذا: صياغة الخاتم بشرط البيع، مش بيع درهم بدرهم بشرط الصياغة، مش هيك الرواية. الرواية ماذا؟ صياغة الخاتم بشرط ماذا؟ إبدال درهم بدرهم، أو بشرط بيع درهم بدرهم، وليس العكس، حتى نقول والله هذا مستثنى من حكم الربا. صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلتين. قال عليه السلام: لا بأس. وعمل بها الشيخ في النهاية، وجماعة من الأعلام حملوها هذه الرواية هكذا على بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم. فالخلاف ظاهر الرواية، ظاهر الرواية ماذا؟ صياغة خاتم بشرط ماذا؟ بيع درهم بدرهم، هذا ليس ربا. فقالوا هذا مما ماذا؟ استثني من المعاملة الربوية بعد هذا الحمل الذي هو خلاف الظاهر. ابن إدريس رحمه الله عنده ضابطة، أن الزيادة العينية هي المحرمة فقط، أما غير العينية إذا كانت زيادة حكمية فمطلقا هذا لا يقدح. فإذا مبنى ابن إدريس أن المحرم هو الزيادة العينية فقط دون الزيادة الحكمية، فلذلك لا يقتصر عند ابن إدريس بيع درهم بدرهم بشرط صياغة. واضح؟ فمطلق بيع
سواء كان درهم بدرهم ومطلق زيادة حكمية. ليش؟ لأنه المانع عنده ما هو الزيادة العينية. على كل حال في بس عندكم نقص لما بيقول تحت والإنصاف أن الرواية مش صريحة، أن الرواية غير صريحة، أن الرواية غير صريحة في بيع الدرهم الطازج تحت يعني آخر فقرة، والإنصاف أن الرواية غير صريحة، مش الرواية صريحة في بيع الدرهم الطازج بدرهم غلة مع اشتراط الصياغة والطازج هو الخالص، يقول كما نص عليه بعض أهل اللغة كما في المسالك، والغلة هو المغشوش أو المكسر. المكسر بعد ذلك يفرع في الحاشية عندكم وعليك الزيادة هنا اللي هي صياغة الخاتم لا توجب الربا. ليش؟ لأن بيع الخالص بالمغشوش هذا تفريع فقط خاص بالمغشوش، أما بالمكسر فلا. المكسر يا إخوان مقابل الصحيح، المكسر مقابل الصحيح، فهما يختلفان. المكسر خلاف الصحيح أو في مقابل الصحيح، فهما يختلفان بالصحة والكسر، فلا يصح بيعهما مع التفاضل وزنا، بل لابد ماذا؟ من تساويهما وزنا. فحينئذ لو باع المكسر والصحيح واشترط صياغة الخاتم كان من الربا. فإذا كان المراد بالغلة المكسر وبعض أيضا المراد من الغلة المكسر، فإذا المكسر بيع في مقابل الصحيح فحينئذ ماذا؟ لابد من تساويهما وزنان، ولا تجوز أي زيادة لا عينية ولا حكمية. ما في فرق عندنا، الجنس متحد. الكلام ينفع في المحشوش واحد. بعد أيضا أن نحمل الرواية على ما حملها عليه الشيخ الطوسي رحمه الله، مع أن ظهر الرواية كما قلت ما هو صياغة صياغة الخاتم بشرط الإبدال وليس العكس، لا إنه الإبدال بشرط الصياغة. لا لا ما في هون، هون عم بستأجرك تصيغ لي خاتم، عرفتوا كيف؟ بصير في المقابل ما هو؟ أن أبيعك درهما غلة بدرهم ماذا؟ أن أبيعك نعم درهم بدرهم، درهم غلة. أحسنتم بهذا أحسن سيد الأجرة، أجرة الصياغة بسيطة. فيقول أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة، بس بدي يضيفوا لي هالعبارة عن المسالك. قال الشارح رحمه الله في المسالك: وقد تطلق الغلة على المكسرة. قال الشارح رحمه الله في المسالك: وقد تطلق الغلة على المكسرة. ولكن هنا يتم مع التفسير الأول. التفسير الأول بين هلالين يعني المغشوش. وقد تطلق الغلة على المكسرة، ولكن هنا يتم مع التفسير الأول يعني المغشوش. يقول لأن الزيادة الحكمية، من هي الزيادة الحكمية؟ يعني صياغة الخاتم. لأن الزيادة الحكمية مشروطة على المغشوش. لأن الزيادة الحكمية مشروطة على المغشوش، وهي تقابل. فإذا صارت هذه الصياغة بدها تروح في قبال ماذا؟ في قبال هذا الزائد الموجود في الخالص الطازج. يقول وهي تقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش. وهي تقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش. فبصير الحصة مثلا، خلي نقول انه الوزن 10 جرام، اذا هذا فيه 8 جرام خالص المغشوش و2 جرام مغشوش، فحينئذ بصير اشتراط صياغة الخاتم تصير في مقابل ماذا؟ هذا 2 جرام الزائد في الخالص الطازج. يقول المصنف رحمه الله وقيل. طبعا اذا هيك اصلا هذا ما عاد ربا، والروايه غير مخالفه للقواعد ماذا؟ الشرعيه حينئذ، لانه الزياده لا توجب الربا، لان بيع الخالص بالمغشوش مع الزياده على اساس انه ان تكون الزيادة في قبال ما زاد عن المغشوش من الخالص، هذا ماذا؟ ليس مخالفا للقواعد. يعني الرواية كيف ما كان عم يطلع معنا انه ماذا؟ غير مخالفة للقواعد الشرعية. اخي هذه الزيادة راح في قبال ماذا؟ صيغة. والمقدار الموجود في المغشوش راح في قبال بالتمام المقدار الموجود في الخالص، والزائد في الخالص وين راح؟ في قبال الصياغة. هذا رواية غير مخالفة للقواعد الشرعية. لكن هكذا ذكرت عند بعض الأعلام. ألا نشوف الأقوال في المقام ثلاثة. يقول وقيل يجوز اشتراط صياغة، يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية. أبيعك درهم بدرهم، وهذا وين بينفع؟ بينفع إنه والله تكون الرواية مما استثني من المعاملة الربوية المحرمة، على أن يراد من الغلة ماذا؟ المكسر وليس المغشوش. المكسر يعني فضة، كله فضة، لكنه ماذا؟ مكسر معيوب كما سأوضحه. واضح؟ إيه فعلا يتحقق بعد أن نحمل الرواية على ما حملها الشيخ رحمه الله من أنه ماذا؟ بايع بشرط الصياغة. فأول شيء يكون الغلة، المراد بالغلة ماذا؟ مكسرة. اثنين، انه يكون المراد من الرواية البايع بشرط الصياغة وليس العكس، يعني الصياغة في قبال الإبدال اللي هو البايع. على كل حال يقول وقيل يجوز اشتراء صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم ذلة. قال عليه السلام: لا بأس. واختلفوا في تنزيل الرواية. قبل أكمل بس اضيفوا لي عبارة عن المصنف رحمه الله في الدروس، ضيفوا على العبارة، قال في الجواهر، لأن الكلام الآن المناقشة دلالة، بعد ما جئنا للمناقشة سندان آخر شيء. يقول صاحب الجواهر في المجلد 24 صفحة 35، بسرعة شوية إخوان، يقول: لكن قد يناقش فيه بعد تسليم اعتبار سنده، يعني لو سلمنا انه سنده معتبر يناقش فيه دلالة نناقش، لكن يناقش فيه بعد تسليم اعتبار سنده بأنه لا دلالة فيه، يعني في الخبر، بأنه لا دلالة فيه على ذلك، إذ مورده، مورد الخبر، اشتراط الإبدال في الصياغة لا العكس. توضحت اللي ذكرته. فيقول صاحب الجواهر: لكن قد يناقش فيه بعد تسليم اعتبار سنده. كيف يناقش؟ لأنه لا دلالة فيه على ذلك، إذ مورده اشتراط الإبدال في الصياغة لا العكس. لا اشتراط الصياغة في الإبدال، اللي هو هذا بيفيدكم، بس مش هيك باخذوه. كتبتوها بعد ضيفوا العبارة: ومع فرض صحة وقوع هذا الإبدال، يقول صاحب الجواب: ومع فرض صحة وقوع هذا الإبدال عوضا عن الإجارة، من هي الإجارة؟ سياق الخاتم. ومع فرض صحة وقوع هذا الإبدال عوضا عن الإجارة أو الجعالة، يعني إذا بتصير لي خاتم أنا جاي عندك شو كذا، يقول: يرتفع الإشكال، يرتفع الإشكال، إذ لا ربا، يقول: إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم، إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم. هذا كان عوض الإجارة، البايع كان ماذا؟ عوض الإجارة، لأنه بتصغ لي خاتم، صغ لي خاتم، والأجرة شو هي؟ إنه أبيعك درهما. فإذا البيع على حدة تم بتمامه بدون أي زيادة في البيع، واضح؟ يقول: إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم، هذا سالم من الربا، والمحرم منه الزيادة في عقد بيعه. وتوضح شو عم بيقول صاحب الجواهر، والمحرم منه، المحرم من الربا وين؟ الزيادة في عقد بيعه. أما ما نحن فيه لا، وقع البيع سالما عن الزيادة، والمحرم منه الزيادة في عقد بيعه، فيكون ذلك حيلة للتخلص من الربا. يقول صاحب الجواهر: فيكون ذلك حيلة للتخلص من الربا، والمحرم منه زيادة في عقد بيعه، فيكون ذلك حيلة للتخلص من الربا. في الدروس يا إخوان كملوا العبارات، خلصنا من كلام صاحب الجواهر، الآن كلام المصنف في الدروس. وفي الدروس قال: روى أبو الصباح، قال روى أبو الصباح جواز جعل إبدال درهم، جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلة. قال روى أبو الصباح جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلة عوضا لصياغة خاتم، عوضا لصياغة خاتم. وحكم جماعة، هذا كلام المصنف في الدروس، وحكم جماعة بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم. بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم. قال ابن إدريس، هذا كلام المصنف الدروس، قال ابن إدريس: ولأن الزيادة ليست عينا، ولأن الزيادة ليست عينا. هذا مرتاح ابن إدريس، لأني بالربا المحرم عندي شو هو؟ يا أما زيادة حكمية لا مانع من ذلك. ورد، يقول المصنف الدروس، ورد، يعني رد كلام ابن إدريس، ورد بأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية فضلا عن العينية، ورد بأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية. بعد ذلك قال المصنف الدروس: وظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك. إيه كله بعد. وظاهرهم اللي عملوا بهذه الرواية شو ظاهرهم؟ أنه يجوز التعدية، جواز التعدية إلى غير ذلك، يعني غير الصياغة. يقول: فإن اعتمدوا على الرواية، هذا عم بناقشهم، خلينا نشوف كيف التعدية. فإن اعتمدوا على الرواية، فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها. فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، والأوجه المنع مطلقا، والأوجه المنع مطلقا. والرواية في الإجارة لا غير، والرواية في الإجارة لا غير. وكأن العمل، من هو العمل؟ يعني الصياغة بهلالين. وكأن العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين، يجبر تفاوت ما بين الدرهمين إذ الطازج الخالص. بعد الطازج حطوا نقطتين. إذ الطازج الخالص والغلة حطوا نقطتين غيره، يعني غير الخالص. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله: وقيل يجوز اشتراط صياغة في خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية التي رواها أبو الصباح الكناني رحمه الله عن الصادق عليه السلام قال: سألت عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة. قال عليه السلام: لا بأس. واختلفوا في تنزيل الرواية، فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، يعني هذه أول شيء بعد ما نسلم اعتبار سندها، بعد ما نسلم ماذا؟ أنه هذه زيادة في بيع، عرفتوا كيف؟ يعني هذا حصل بيع بشرط ماذا؟ الزيادة. يقول: واختلفوا في تنزيل الرواية، فقيل إن حكمها مستثنى من الزيادة الممنوعة، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم. ها قول أول، اكتبوا فوق هذه العبارة، قول واحد هذا. نعم، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، هذا القول الأول. يا إخوان، زيادة توضيح أكثر لما قال مع شرط صياغة الخاتم، هذا القول الأول، ضيفوا على هامش الصفحة: بناء على مساواة درهم الغلة والطازج بالوزن، بناء على مساواة درهم الغلة والطازج بالوزن. وأنهما مختلفان بالجودة والرداءة. أو الصحة والكسر، أو أن الأول العقيق والثاني الجديد، والثاني الجديد بناء على مساواة درهم الغلة والطازج، درهم الغلة والطازج بالوزن، وأنهما مختلفان بالجودة والرداءة، أو الصحة والكسر، أو أن الأول العقيق والثاني الجديد، ونحو ذلك مما لا يجوز التفاضل فيهما، ونحو ذلك مما لا يجوز التفاضل فيهما. ومنه عدم جواز التفاضل، ومنه بيع أحدهما بالآخر مع اشتراط الصياغة، ومنه بيع أحدهما بالآخر مع اشتراط الصياغة. ومن هنا كانت الرواية مخالفة للقواعد، لأن أنا على هالكتاب اللي عم تكتبوها خلاصة كل ما ذكر. ومنه بيع أحدهما بالآخر مع اشتراط الصياغة، ومن هنا كانت الرواية مخالفة للقواعد. نعم، بناء على أن الغلة، نعم بناء على أن الغلة هو المغشوش كما سيأتي. الغلة مش المكسرة، الغلة هي المغشوش يا إخوان. إذا كان الغلة هي المغشوش، هل تبقى الرواية مخالفة للقواعد؟
لا.
من هنا أكمل العبارة، نعم بناء على أن الغلة هو المغشوش كما سيأتي إن شاء الله تعالى، كما سيأتي، والطازج هو الخالص، والطازج هو الخالص، لا تكون الرواية حينئذ، لا تكون الرواية حينئذ ماذا؟ مخالفة للقواعد، بل موافقة، بل موافقة للضوابط والقواعد، ولا يقتصر على مضمونها. تعدى لغيرها مش مشكلة. لا تكون الرواية حينئذ مخالفة للقواعد، بل موافقة للضوابط والقواعد، ولا يقتصر على مضمونها. إذا القول الأول ما هو يا إخوان؟ أنه يجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، ولا يتعدى إلى غيره، إلى غير مين؟ يعني غير شرط صياغة الخاتم، تفتل الضمائر، ولا يتعدى إلى غيره، يعني غير شرط صياغة الخاتم، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النص. هذه بعد ما نسلل فعلا دلالة الرواية على ذلك، وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه الله. وقيل هالقول الثاني، عرفتوا هون لما قال وهو القول الذي حكاه المصنف، إشارة إلى ما؟ إشارة إلى ما ذكره المصنف في المتن. وقيل يجوز اشتراط صياغة خاتم في شراء درهم بدرهم للرواية، واضح؟ وهو القول الذي حكاه المصنف رحمه الله هنا في المتن قبل أسطر. وقيل هذا القول الثاني، يتعدى إلى كل شرط. ليش؟ لعدم الفرق. هذا إشارة يعني لعدم الفرق بين الصياغة وغيرها من الشروط. طب إذا كان الرواية بتاخذوا على أنه بيع درهم بدرهم مع شرط الصياغة، وأنها مستثنات من الربا، فكيف يصير تعدي إلى شرط آخر غير الصياغة؟ ولما تكون رواية مخالفة للنص نقتصر على موردها، كيف بدنا نتعدى لغيرها؟ واضح؟ هذا قول أنه يتعدى إلى كل شرط، سواء إلى كل شرط صياغة وغير صياغة لعدم الفرق. الثاني، وقيل إلى كل شرط حكمي، هذا
نعم هذا القول الثالث. وقيل إلى كل شرط حكمي، إشارة إلى ما ذكره ابن إدريس رحمه الله، لأنه عنده المحرم ما هو الزيادة العينية، أما الزيادة الحكمية فليست محرمة. فحينئذ إذا كل شرط حكمي كذلك إلى غير بيع درهم بدرهم أيضا ما في نفس الشيء، فحينئذ يعمم المورد إلى كل بيع وإلى كل شرط غير عيني. هذا مختار ابن إدريس رحمه الله، هذا هو مختار ابن إدريس، يعني يعمم المورد إلى كل بيع، مش بيع درهم بدرهم، ما دام أنه ليس هناك زيادة حكمية زيادة عينية فلا بأس. واضح؟ هذا هو مختار ابن إدريس. يقول والأقوال يعني هذه الثلاثة كلها ضعيفة. الشارح رحمه الله لماذا؟ يقول لأن بناءها يعني بناء الأقوال على دلالة الرواية على أصل الحكم. نخلي مثل ما نقول العرش ثم النقش، وخلي نسلم معك نحن أول شيء الرواية دلي عظيمة. يقول وهي غير صريحة في المطلوب، غير صريحة يعني غير ظاهرة ظهورا معتدا به، ها الظهور حجة بعد ما بتكرر أني هذا الأمر، ها يعني ليست صريحة في الظهور المعتد به الذي يكون حجة، ها وإلا نحن بكينا ظاهر بدنا صراحة وبدنا نص، نعم مع وجود الصراحة مع وجود النص فبها ونعم، لكن يكينا ظاهر يعني وهي غير صريحة في المطلق، غير صريحة في الظهور المعتد به الذي هو حجة، وهي غير صريحة في المطلوب لأنها تضمنت إبدال ماذا؟ إبدال درهم طازج بدرهم غلة ماذا؟ مع شرط الصياغة من جانب الغلة. لماذا؟ يقول لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة. طيب هذه بدناش نقول مثل ما تقدم عن الجواهر ومثل ما ذكر المصنف في الدروس، خلي نقول انه والله لا الصياغة انما وقعت ماذا عفوا البيع وقع بشرط الصياغة، خلي نقول البيع وقع ماذا بشرط الصياغة، فيقول تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة. يقول وقد ذكر أهل اللغة طبعا فضلا عن أنه ظاهرة ماذا ظاهرها صياغة الخاتم بشرط ماذا البيع، هذه الظاهرة، لكن هكذا فهمها الأصحاب. فبناء على هذا الفهم حتى نناقش الآن في ماذا؟ في المراد من الغلة. فبعد أن يتبين لنا أن المراد من الغلة هو المغشوش وليس المكفر، قلنا هذا واضح؟ يقول وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غيره وهو المغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش. واضح؟ من هنا قال وهذا لا مانع منه مطلقا سواء كانت الزيادة عينية أم كانت حكمية. فإذا وقد ذكر أهل اللغة وقد ذكر بس فيها لما والأقوال كلها ضعيفة لأن بناءها على دلالة الرواية على أصل الحكم اللي هو ذكرته أنا، يعني بيع الدرهم بالدرهم مع الزيادة، واضح؟ لكن تقدم من أن الظاهر ما هو صياغة الخاتم بشرط البيع لا البيع بشرط الصياغة، والفرق واضح.
يقول وهي غير صريحة في المطلوب. لماذا؟ لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصياغة من جانب الغلة. وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غيره وهو المغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش، وهذا لا مانع منه مطلقا سواء كانت الزيادة عينية أم كانت حكمية، وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى إلى كل زيادة، بل في مطلق الدرهم كما ذكروه. عفوا، وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى، لا في مطلق الدرهم كما ذكروه. طيب كيف يعني لا في مطلق الدرهم؟ بحسب مورد الرواية. كيف؟
نعم،
أحسنت. وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى، لا في مطلق الدرهم، إنما هو في خصوص الدرهم الطازج الذي يكون في مقابله ماذا؟ درهم غلة. ما المراد بالغلة؟ المغشوش كما ذكروه. الأصحاب الذين عملوا بهذه الرواية يقول كما ذكروه ونقلوا عنهم المصنف رحمه الله، ذكر الأصحاب مطلق الدرهم وتعدوا إلى غير هذين الدرهمين من الدراهم الأخرى. إذا أحد يحب يضيف على العبارة، ذكر الأصحاب مطلق الدرهم وتعدوا إلى غير هذين الدرهمين من الدراهم الأخرى، وتعدوا إلى غير هذين الدرهمين من الدراهم الأخرى. يقول على هذا يصحنا، ويقول وهي غير صريحة في المطلوب مع مخالفتها، يعني مخالفة الرواية للأصل، لو حملت على الإطلاق هي تبقى خاصة هذه الرواية إبدال الطازج بالغلة، أما على مطلق الدرهم لا، هذا ممنوع ومرفوض. قال مع مخالفتها أي الرواية للأصل لو حملت على الإطلاق كما ذكروه، فحينئذ أضيفوا العبارة فلا يشمل الصحيح والمكسر. بسرعة شوي، فلا يشمل الصحيح والمكسر والعقيق والجديد والجيد والرديء مع المساواة بالوزن مما لا يجوز التفاضل فيهما، مع المساواة بالوزن مما لا يجوز التفاضل فيهما، ومنه بيع أحدهما بالآخر مع اشتراط الزيادة. فإذا وقد ذكر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص والغلة غيره وهو المغشوش، وحينئذ فالزيادة الحكمية وهي الصياغة في مقابلة الغش، وهذا لا مانع منه مطلقا، وعلى هذا يصح الحكم ويتعدى، لكن لا في مطلق الدرهم كما ذكروا. لا، هذا يحتاج إلى دليل يستثنى، بده دليل. ليش؟ لأن المراد بالغلة ماذا؟ المغشوش مش المكسر. فلو كان من المراد من المكسر فيه ما فيه إنه والله نتعدى إلى مطلق الدراهم، إلى مطلق الدرهم، لكن الأمر ليس كذلك، فحينئذ يكون خاصا بإبدال الطازج بالغلة، فلا يشمل الصحيح والمكسر والعقيق والجديد والجيد والرديء وهكذا، مع مخالفتها أي الرواية للأصل لو حملت على الإطلاق، يرحمكم الله، يعني على الإطلاق في الدراهم كما ذكروه. لماذا؟ يقول لأن الأصل المضطرب ما هو؟ عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية، كانت هذه الزيادة أم علمية، مش أو موجود في النسخ ام عينية؟ واضح؟ على هذا سلمنا معكم. وان الظاهر ماذا؟ الظاهر بيع ابدال يعني او بيع نقط بيع او ابدال بشرط الصياغة سلمنا معكم. لكن هذا يقتضى تأخير ماذا؟ على مورد النص، لأن نتعدى لكل أو لمطلق درهم. واضحة؟ يقول لو حملت للأصل لحملت على ماذا؟ الإطلاق، كما ذكروا لأن الأصل المضطرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت هذه الزيادة أم عينية. نعم، نحتاج إلى دليل. فمن هنا كون الرواية بناء على ما ذكروه فحينئذ يقتصر على مورد النص من جهة أنها ماذا؟ مخالفة للقواعد الشرعية والضوابط المقررة، لأن الأصل المضطرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكمية كانت أم عينية، فلا يجوز الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية. الأصل ماذا؟ المنع. نعم، ربا. هذا ربا. يقول بعد هذا انتهينا من النقاش دلالة النقاش سندا. يقول مع أن في طريقها من لا يعلم حاله، هي رواية محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني. محمد ابن الفضيل هذا مشترك بين جماعة، سبحان الله، يعني ولا سيما في اثنين يديروا عن أبي الصباح الكناني. فضعنا اسمه أي منهما؟ في عندنا محمد ابن الفضيل بن يسار النهدي، اكتبوا موجود عنده في الحاشي محمد ابن الفضيل وهو مشترك بين جماعة. في عندنا محمد ابن الفضيل بن يسار النهدي، هذا ثقة. وعندنا محمد ابن الفضيل الأسدي وهو ضعيف. نعم. فحينئذ هلا أيهما الذي يروي عن أبي الصباح؟ كلاهما يرويان عن أبي الصباح، لكن تمييز أحدهما عن الآخر بذهني أنه في جامع الرواة يذكر وجوه للتمييز بينهما. على كل حال، حتى اللي يروي عن أبي الصباح الكناني إذا كان ابن يسار النهدي فهو ثقة، فهو ثقة، فالرواية تكون صحيحة حينئذ. لكن أن لنا ثالث. على كل حال، في الحاشية عندكم يقول نعم احتمل صاحب نقد الرجال أنه محمد ابن القاسم ابن الفضيل. محمد ابن القاسم ابن الفضيل يعني ابن يسار النهدي الثقة. هذا صاحب نقد الرجال هو السيد الجليل مير مصطفى. صاحب نقد الرجال هو السيد الجليل مير مصطفى بن حسين التفريشي، توفي سنة 1021 هجري. يروي عن المحقق الفاضل التقي الورع ملا عبد الله ابن الحسن التستري، هذا صاحب نقد الرجال السيد الجليل مير مصطفى بن حسين التفريشي، وفاته 1021 هجري. يروي عن المحقق الفاضل التقي الورع ملا عبد الله ابن الحسن التستري، وهو أستاذ التفريشي، وله مصنفات من جملتها شرح قواعد الحجلي. على كل حال، ومن شاء إن شاء الله بالمستقبل، مش فكروا شيء مطلوب منكم، انه هذا صاحب ما احتمله صاحب نقد الرجال هذا بتقريب ذكره في ترجمة أبي الصباح الكناني. يعني من شاء أن يراجع ترجمة أبي الصباح الكناني يرى هذا الاحتمال المذكور هناك. لكن الرواية قلنا مع أن في طريقها من لا يعلم حاله، هكذا يقول الشارح رحمه الله. عمل بالرواية الشيخ رحمه الله في النهاية. من عن كشف الرموز للمحقق الآبي رحمه الله أن الرواية مقبولة غير مطعون فيها وأن المشايخ اعتمدوا عليها. بدي بس هذا بيقول إياها بجنب كلام الشهيد رحمه الله عن كشف الرموز للفاضل الآبي، عن كشف الرموز للفاضل الآبي أن الرواية مقبولة غير مطعون فيها وأن المشايخ اعتمدوا عليها وأن المخالف وأن المشايخ اعتمدوا عليها وأن المخالف هو صاحب الوسيلة فقط. ابن حمزة الطوسي رحمه الله صاحب الوسيلة هو المخالف، وابن إدريس متردد، والعمل بها أظهر بين الأصحاب، والعمل بها أظهر بين الأصحاب، مستثنى من الآية وعموم الرواية. يعني فعلاً مثل محسوب الأمر عند الأصحاب إنه هذا هو المراد في الرواية. يعني شفنا كيف ظاهر الرواية، لا هذا هو المراد. والله العالم ما هو الموجود بين أيديهم من قرائن لم تصل إلينا، بحيث أنه حصلوا هذا الأمر. يعني مش بهذه السهولة نجي نقول للأصحاب ولو طلعوا بظاهر الرواية صغلي هذا الخاتم وأبدل لك درهم طازجا بدرهم غلا، يعني ليس بهذه السهولة. يعني أنه الظاهر بين أيديهم قرائن وحتى حاسمين هذا الأمر، هذه القرائن لم تصل إلينا. على كل حال هذا حتى صاحب الجوار بيعتبر انه انحصار المخالف بابن حمزة الطوسي رحمه الله. يقول مع ان في طريقها من لا يعلم حاله، ثم قال رحمه الله: والاواني المصوغة من النقدين اذا بيعت بهما، بهما بماذا؟ يعني بالذهب وبالنقدين من ذهب وفضة، جاز مطلقا. يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.